بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين باعتبار التعقيد الموجود في بيان يعني في الفرضية الثانية أرجح أن أعيد لكم بيان الفرضية الثانية إعادة مختصرة لكي تتضح الفكرة أكثر. قلنا أن هذا المقطع الثالث من مقاطع هذه الرواية تشتمل على نقطتين جديرتين بالتأمل، وهما قوله بل ففحص فلم يجد، وقوله فصلى فوجد النجاسة. شنو العبارة؟ نص العبارة كان فنظرت فلم أرى شيئا، وقوله ثم صليت فرأيت فيه. هاتان النقطتان جديرتان بالتأمل، إذ أنه من ناحية ماذا يقصد بقوله فنظرت فلم أرى شيئا؟ هل يقصد أن بقوله لم أرى شيئا يعني حصل له اليقين بعدم النجاسة أو لا، أو استمر على شكه، كما أنه في النقطة الأخرى ثم صليت فرأيت فيه، هل يقصد بقولي رأيت فيه يعني حصل له القاطع بأن ما رأى فيه هو ما سبق وأن ظن من الإصابة ففحص ولم يجده، هذا هو ذاك رآه الآن، فهذا يعني أن صلاته كانت في النجاسة، أو يقصد بقولي فرأيت فيه يعني رأيت فيه الآن عليكم السلام ورحمة الله وشككت في أن هذا كان سابقا أو حدث الآن. وعليه فبضم الاحتمالين في النقطة الأولى إلى الاحتمالين في النقطة الثانية تحصل ثلاثة فروض في مقصود الراوي، أربعة وجوه. الوجه الأول سقط نقطع بخلافه وظلت ثلاثة. عندئذ بضم هذين الاحتمالين إلى ذينك الاحتمالين تصير عندنا أربع صور. الصورة الأولى هي ما ذكرنا من التفسير بالقاطع في كلتا النقطتين، نفسر قوله فلم أرى شيئا يعني حصل القاطع بأنه لا شيء، حصل له القاطع بأنه لا نجاسته، ونفسر قوله فرأيت فيه ثم صليت فرأيت فيه بأنه حصل له القاطع بأن هذا هو ذاك السابق. كلا النقطتين نفسرهما بحصول القاطع. قلنا أن هذا غير مراد لزرار قطعا بقرينة جواب الإمام، لأن الإمام يطبق قاعدة من قواعد الشك هنا، ويفترض أن زرار كان قد ابتلى بشك ما في مسألته، وبناء على هذا التفسير لا شك أصلا حتى يطبق الإمام قاعدة من قواعد الشك. فبقرينة جواب الإمام نعرف بأن زرارة لم يقصد هذا المعنى الأول، يعني لم يقصد القاطع في كلتا النقطتين. إذن هذه الصورة الأولى تنتفي. الصورة الثانية أن نفسر النقطة الأولى بحصول القاطع، لكن عليكم السلام ورحمة الله، لكن نفسر النقطة الثانية بالشك، بمعنى أنه يقصد بقوله فنظرت فلم أرى شيئا حصول القاطع بأنه لا نجاسته، ويقصد بقوله ثم صليت فرأيت فيه أنه شكك بأنه ذاك قطعي كان صحيحا أو لا، يعني أنه كان قد سبق أن حصل له القاطع بعدم النجاسة، الآن بعد الصلاة عندما يرى النجاسة يشك في أن هذه النجاسة هل هي تلك النجاسة التي قطع بعدمها سابقا اشتباها خطأ وكان قطعه خاطئ، وكانت هذه النجاسة هي ثابتة من أول أو لا، أو ربما هذه النجاسة نجاسة جديدة الآن ظهرت عليه وكان قطعه السابق صحيحا. وهذا معناه التشكيك في قطعه الذي حصل بالفحص. وهذا يعني أنه مر بقطعين، أو قل مر في بداية الأمر كان بطبيعة الحال قاطعا بطهارة ثوبه قبل أن يظن، قبل أن يظن بالنجاسة بالإصابة بشكل طبيعي كان ثوبه طاهرا من البداية، هذا قطع أسبق. فظن بالنجاسة، وهذا الظن ظن لم يدم لحظات وتحول إلى يقين بعدم النجاسة، لأنه فحص ولم أرى شيئا، وفسرنا لم أرى شيئا بالقطع بعدم النجاسة، فهذا قطع ثاني بالطهارة. هذا القطع الثاني بالطهارة ابتلى بشك ساري، أو تعرفون الشك الساري يعني الشك الذي يزلزل أصل اليقين، لا أنه يشك في بقاء المتيقن. الشك في بقاء المتيقن لا يسمونه بالساري، الشك في الشك الذي يؤدي إلى تزلزل أصل اليقين يسمى بالشك الساري. في قاعدة اليقين نحتاج إلى شك ساري بخلاف قاعدة الاستصحاب، الشك في قاعدة الاستصحاب ليس شكا ساريا بل هو شك في استمرارية المتيقن، فلا يزلزل اليقين. الشك في باب الاستصحاب لا يزلزل اليقين فليس شكا ساريا، بينما الشك في قاعدة اليقين بل شك ساري يزلزل اليقين. خب، فإذا مر بيقينين، يقين أسبق وهو قبل حصول الظن بالإصابة، ثم حصل الظن بالإصابة فحص ولم يرى شيئا، عدم الرؤية فسرناه بالقطع بعدم النجاسة، هذا هو القطع الثاني. هذا القطع الثاني ابتلى بشك ساري متى؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة رأى النجاسة وفسرنا رؤية النجاسة بالشك في أنها هل هي نجاسة حادثة أو نجاسة سابقة، وهذا يعني أن يقينه الثاني ابتلى بشك ساري تزلزل وعليه. فهذا الشك الذي حصل بعد الصلاة بالنسبة إلى اليقين الثاني شك ساري، وبالنسبة إلى اليقين السابق الأسبق يعني اليقين الذي كان منذ البداية قبل أن يظن بالإصابة ليس شكا ساريا. هذا الشك بالنسبة إلى ذاك اليقين الأسبق ليس شكا ساريا، ذاك اليقين في محله لم يتزلزل، وإنما يكون الشك بالنسبة إلى ذاك اليقين الأسبق يكون الشك في الاستمرارية المتيقن. فإذا ضممنا هذا الشك إلى ذاك اليقين الأسبق تتم أركان الاستصحاب، وأما إذا ضممنا هذا الشك إلى اليقين الثاني الذي تزلزل به تتم أركان قاعدة اليقين. ولهذا يقول بأنه هنا الموضع هم يتناسب مع قاعدة الاستصحاب وهم يتناسب مع قاعدة اليقين. فأما الاستصحاب بلحاظ أنه كان على يقين قبل ظن بالأصابة، كان على يقين بطهارة توبة، والآن يشك، والآن بعد الصلاة يشك في أن تلك الطهارة هل هي لا زالت مستمرة، وأن هذه النجاسة التي وجدها الآن حدثت الآن والطهارة كانت مستمرة إلى حد الآن، وإنما هذه النجاسة جديدة حدثت الآن، أو أنها لا، أو أن هذه النجاسة من قبل الصلاة. فهذا يعني الشك في استمرارية تلك الطهارة التي كان على يقين بها قبل حصول الظن بالإصابة، يشك في استمرارية تلك الطهارة فيجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب إلى نهاية صلاته. الآن حدثت النجاسة، ربما تكون النجاسة حالية، فمن الآن فصاعدا يجتنب عن الثوب. هذا وجه الاستصحاب. ووجه قاعدة اليقين أن يقال بأنه حصل له القطع بالطهارة، القطع الثاني بالطهارة بعد الفحص، بعد الفحص. هذا اليقين الذي حصل بالطهارة بعد الفحص، بعد الفحص عفوا بعد الفحص تزلزل بالشك الساري، وهنا الموضع موضع قاعدة اليقين، فيقول له بأنه تبني على تلك الطهارة التي تزلزل يقينك بها، تلك الطهارة التي تزلزل يقينك بها ابني على يقينك. وهذا معنى التعبد بقاعدة اليقين، معنى التعبد بقاعدة اليقين. إذن فبناء على هذا يمكن تفسير جواب الإمام بأنه يريد أن يعبده بقاعدة الاستصحاب، ويمكن أن تفسير كلام الإمام بأنه يريد أن يعبده بقاعدة اليقين، كلاهما يناسب. فإذا رجحنا في الاستظهار، في الاستظهار العرفي، إذا رجحنا استظهار إرادة الاستصحاب على استظهار قاعدة اليقين، تم استفادة الاستصحاب، وإلا كان مجملا. هذا هو توضيح المسألة بناء على الفرضية الثانية. وأما الفرضية الثالثة، الفرضية الثالثة عكس الفرضية الثانية، وهي أن نفسر النقطة الأولى بالشك والنقطة الثانية باليقين. يعني نفسر قوله فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا، نفسره بالشك. لم يرى شيئا يعني شك في أنه هل أصابته نجاسة أو لم تصبه نجاسة، فصلى في حالة الشك، فصلى في حالة الشك. بعد ذلك صليت فرأيت فيه، بعد الصلاة ثم صليت فرأيت فيه، بعد الصلاة رأى النجاسة، رأى النجاسة حصل له اليقين. هذه النقطة نفسرها باليقين، حصل له اليقين بأن هذه نجاسة سابقة، حصل له اليقين بأن هذه نجاسة سابقة. في هذه الفرضية الإمام ماذا يجيبه؟ الإمام يجيبه بأنه صلاتك صحيحة، لكن ابن على ماذا؟ ابن على لكن طهر ثوبك. خب هذا ويطبق له اليقين والشك، يقول لأن اليقين لا ينقض بالشك. هذا هل يمكن تفسيره بقاعدة الاستصحاب أو بقاعدة اليقين؟ لا يمكن تفسيره إلا بقاعدة الاستصحاب في ظرف الصلاة، لا في ظرف ما بعد الصلاة، لأنه ما بعد الصلاة حصل له اليقين بأن صلاته وقعت في نجاسة، فبعد ما عنده شك حتى يجري الاستصحاب. بعد الصلاة بعد ما عنده شك، شك في بقاء الطهارة حتى يجري استصحاب الطهارة. ففي ظرف السؤال، يعني في ظرف ما بعد الصلاة، يقصد بظرف السؤال يعني بعد الصلاة وبعد أن صلى فرأى فيه، في هذا الظرف الزماني لا يمكنه أن يتمسك باستصحاب مصحح لصلاته، لأنه في هذا الظرف الزماني هو على يقين بأن صلاته وقعت في نجاسة. وإنما في ظرف الصلاة كانت أركان الاستصحاب تامة بشأنه، لأنه في ظرف الصلاة كان على شك من نجاسة الثوب، لأننا فسرنا قوله فنظرت فلم أرى شيئا فسرنا بالشك، بينما قبل الظن بالإصابة كان على يقين بطهارة ثوبه، فظن بالنجاسة وفحص ولم يرى النجاسة، فظل يشك في النجاسة فصلى في حال الشك. ففي ظرف الصلاة كان شاكا في استمرار الطهارة السابقة، فكان بإمكانه أن يجري الاستصحاب، فبإمكانه أن يتمسك بالاستصحاب الذي كان يتمتع بتمامية أركانه في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة كان يتمتع بتمامية أركان الصلاة، فيبني على الاستصحاب بلحاظ ظرف الصلاة لا بلحاظ ظرف ما بعد الصلاة. بلحاظ ظرف الصلاة يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب. غاية الأمر الآن هل يجب عليه القضاء أو لا، أو هل يجب عليه الإعادة أو لا؟ فجواب الإمام الذي يقول له بأنه صلاتك صحيحة ظاهره أنه لا يجب عليك الإعادة، هذا يحتاج إلى انضمام قاعدة أخرى إلى قاعدة الاستصحاب، لأن قاعدة الاستصحاب إنما تفيده في ظرف الصلاة. أما الآن فبالإضافة إلى قاعدة الاستصحاب يحتاج إلى مثلا قاعدة الصلاة لا تعاد إلا في خمس مثلا، فشيء من هذا القبيل، حتى يكون الصلاة التي لم تكن محكومة بالبطلان في أثنائها بعد الصلاة بعد لا يحكم ببطلانها إلا في خمس، إلا في الخمس التي يشير إليها في روايات لا تعاد الصلاة بخمس. ربما هذه الرواية ربما تكون تأكيدا بالإضافة إلى تثبيت الاستصحاب، تأكيدا لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا في خمس مثلا، بل فهنا بحاجة إلى أنه بعد الصلاة عندما ينكشف له الواقع ينكشف له أنه قد صلى في النجاسة، مع ذلك يبني على صحة صلاته. هذا أمر إضافي إضافة على الحكم بصحة الصلاة في أثناء الصلاة. الحكم بصحة الصلاة في أثناء الصلاة بحكم الاستصحاب شيء، والحكم بصحة صلاته حتى بعد الصلاة رغم علمه بأنه قد وقع صلاته في نجاسة، هذا شيء آخر إضافة إلى الحكم بصحة صلاته في أثناء الصلاة بحكم الاستصحاب. إذن فالاستصحاب وحده لا يكفي، الاستصحاب وحده لا يكفي، هنا بحاجة إلى أن يحكم بالإضافة إلى الاستصحاب الذي يتمتع به في أثناء الصلاة، بحاجة إلى أن يعبده الإمام تعبدا بأنه بعد الصلاة بالرغم من أنك حصل لك اليقين بأن صلاتك كانت قد وقعت في نجاسة لكن ابني على صحة صلاتك. فهذا أمر جديد. طبعا السيد الشهيد ما مشير هنا ما مشير إلى هذا الأمر الإضافي، لكن إجمالا بل يتم الدلالة على الاستصحاب، يتم الدلالة على الاستصحاب ولا دلالة على قاعدة اليقين، هذا ليس شكا، فسرنا المقطع الثاني يعني باليقين بعد الصلاة حصل له اليقين في النجاسة مو شك، قاعدة الفراغ إنما تجري في الشك بعد الفراغ مو اليقين بعد الفراغ. بعد الفراغ متى ما شك الإنسان في بعض أجزاء وشرائط صلاته التي مضت يبني على الصحة، وهذا حصل له اليقين بوقوع صلاته في نجاسة. في أثناء الصلاة كان يشك، في أثناء الصلاة كان يشك، بعد الصلاة حصل له اليقين بأن هذه النجاسة كانت سابقة، هكذا فسرنا حسب هذا التفسير. بلي. وعلى كل حال يقول السيد الشهيد هنا رضوان الله عليه بأنه هنا أركان الاستصحاب تامة، ولكن أركان قاعدة اليقين غير تامة بناء على هذه الفرضية، لأنه قاعدة اليقين بحاجة إلى شك ساري، وهنا شكه ليس ساريا، هنا في أثناء الصلاة كان له شك في استمرارية الطهارة السابقة، لا شك ساري في، لم يزلزل يقينه القديم. وأما بعد الصلاة فحصل له اليقين بالنجاسة واليقين بأن هذه النجاسة من السابق، فما عنده شك، إذن ليس له شك يزلزل يقينا، ما عنده شك في هذه الفرضية. إذن فما راح يتم قاعدة اليقين، هذه الفرضية لا تتناسب إلا مع قاعدة الاستصحاب، وهي في فرض الصلاة في ظرف الصلاة، في ظرف الصلاة لا في ظرف ما بعد الصلاة. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، بأن يفترض عدم حصول القاطع بالعدم، يعني بعدم النجاسة عند الفحص، يعني قوله فحصت ولم أرى، قوله فحصت ولم أرى شيئا، نفسره بأنه لم يحصل له القاطع بالنجاسة فشك، بأن يفترض عدم حصول القاطع بالعدم، عدم حصول القاطع بعدم النجاسة عند الفحص، وحصول القاطع عند وجدان النجاسة يعني بعد الصلاة بأنها ما فحص عن. نفسر النقطة الثانية بأنه عندما وجد النجاسة بعد الصلاة حصل له القاطع بأن هذه النجاسة هي النجاسة السابقة من قبل الصلاة، هذه النجاسة وياه. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال، في ظرف السؤال فعلا بعد الصلاة أي قاعدة من قواعد الشك ما تجري، لا قاعدة الاستصحاب ولا قاعدة اليقين، لأنه أصبح على يقين بأن صلاته قد وقعت في نجاسة، فلا تنطبق بشأنه قاعدة من قواعد الشك أبدا، لا قاعدة الاستصحاب ولا قاعدة اليقين. وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة، عندما فحص ولم ير شيئا فصلى، خلال هذه المدة يجري الاستصحاب إلى ما بعد الصلاة عندما يرى النجاسة ويقطع بأنه كانت سابقة عندئذ ينقطع استصحابه. أما قبل ذلك يعني في فرض في مدة الفحص وبعد الفحص إلى أن صلى وأكمل الصلاة أركان الاستصحاب كانت تامة بشأنه. الفرضية الرابعة، الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى، وهي أن نفسر كلتا النقطتين بالشك. كان الفرضية الأولى فرضية تفسير كلتا النقطتين باليقين، الآن نفسر كلتا النقطتين بالشك. يعني نفسر قوله ففحصت ولم أرى شيئا بأنه حصل له الشك في أنه هل توجد نجاسة في ثوبه أو لا، ونفسر قوله أنه ثم صليت فرأيت فيه بالشك في أنه رأه فيه حادث جديد أو من السابق، هذا هم نفسره بهذا الشك. عندئذ هنا يقول السيد بأنه يمكن بل تفسير كلام الإمام بالاستصحاب حتى بعد الصلاة، يعني تتميز هذه الفرضية الرابعة عن الفرضية الثالثة، أنه في الفرضية الثالثة إنما كان يمكن إجراء الاستصحاب في ظرف الصلاة فقط لا بعد الصلاة، بينما هنا في الفرضية الرابعة حتى ما بعد الصلاة ما حصل عنده يقين بوقوع صلاته في النجاسة، فحتى ما بعد الصلاة يمكنه أن يجري الاستصحاب ويقول بأنني كنت على يقين بطهارة ثوبي قبل أن أظن الإصابة، وبعد ذلك شككت واستمر شكي إلى ما بعد الصلاة، والآن لازلت أشك في أن صلاتي وقعت في نجاسة أو لا، فأبني على وقوع أبني على استمرارية تلك الطهارة السابقة إلى حين أكملت صلاتي. ولي إلى ظرف السؤال بلحظة ما قبلي، الآن يجري الاستصحاب، الآن يجري الاستصحاب لوقت صلاتي لا للصلوات القادمة، لا للصلوات الآتية، لا للصلوات الآتية، لأنه الآن قد حصل له اليقين بنجاسة الثوب، فالآن ثوبه نجس، لكن الآن يجري الاستصحاب، الآن يجري الاستصحاب بلحظة زمان صلاته، لا أنه في وقت صلاتي كان يجري الاستصحاب، بل الآن هم يجري الاستصحاب، الآن هم يجري الاستصحاب للبناء على صحة صلاته، بينما في الفرض السابق بعد الصلاة بعد قطع ببطلان الاستصحاب، بعد الصلاة قطع ببطلان الاستصحاب الذي كان يجريه لنفسه في أثناء الصلاة في الفرض السابق، بينما الآن لا، الآن بعد ما يحصل قطع ببطلان ذلك الاستصحاب بعد الصلاة لا زال يتمسك بذلك الاستصحاب الذي أجراه لنفسه في أثناء الصلاة، فذاك الاستصحاب الذي أجراه لنفسه في أثناء الصلاة ما يبطل بعد صلاته في الفرض الرابع، بينما في الفرض الثالث ذاك الاستصحاب بطل بمجرد أن حصل له اليقين بأن نجاسته كانت سابقة، استصحابه بطل. هذا امتياز الفرضية الرابعة على الفرضية الثالثة. لاحظوا العبارة، الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان، يعني في كلتا النقطتين نفترض الشك، يعني حين الفحص فحص ولم يرى شيئا نفسره بأنه شك في أنه هل أصابه شيء أو لا، هل توجد نجاسة في ثوبه أو لا، وحين الوجدان بعد الصلاة عندما رأى النجاسة أيضا يشك في أن هذه النجاسة نجاسة سابقة أو نجاسة جديدة حادثة، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، يعني لم يحصل له شك ساري، شك يزلزل اليقين، ما حصل إليه شك يزلزل اليقين، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا، حال الصلاة وحال السؤال، حال الصلاة خب كما في سابقه، وحال السؤال أيضا، حال السؤال أيضا لا بلحاظ المستقبل، لأنه قد تيقن بأن ثوبه نجس، الآن نجس فما يقدر يصلي فيه بعد الآن، وإنما في حال السؤال يجري الاستصحاب، يعني لا زال يتمسك بالاستصحاب الذي كان يتمسك به في أثناء الصلاة، الآن لا زال ذاك الاستصحاب لم يبطل عنده حتى بعد الصلاة، ذاك الاستصحاب لم يبطل، فيبني على صحة صلاته بدون حاجة إلى قاعدة أخرى كقاعدة
لا 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 بل لا تعيد الصلاة لا تعاد الصلاة إلا في خمس، ما يحتاج إلى قاعدة أخرى. في فرقه عن الفرض السابق أنه في الفرض السابق بمجرد أن حصل له اليقين بأن صلاته وقعت في النجاسة بعد الاستصحاب بطل، الاستصحاب بطل. لولا قاعدة أخرى يكون عليه لابد عليه أن يعيد الصلاة لولا انضمام قاعدة أخرى. بينما في هذا الفرض الرابع ما يبطل استصحابه لأنه لا زال هو على شك في أن صلاته قد وقعت في نجاسة أو لا، لأنه حصل له يقين بأن الثوب الآن متنجس سواء كانت نجاسته سابقة أو حادثة الآن. التفسير بالشك ليس معناه أنه أصلا يشك بأنه هل حدثت أو لا. النقطة الثانية عندما يقول فرأيت فيه فوجدته، ما أدري شنو التعبير، فرأيت فيه، هذا فرأيت فيه لا يعني تفسيره بالشك، لا يعني أنه شك مطلق نهائيا يشك في أنه حصل أو لا. رأى النجاسة بعد شلون يشك، رأى النجاسة، وإنما المقصود بتفسيره بالشك يعني يشك في أنه هل هي سابقة أو حادثة الآن، هذا معنى الشك. فهذا الشك لا يعني أنه حتى الآن ما يدري، الآن يدري ثوبه نجس، فطب بالنسبة إلى صلواته القادمة ما يقدر يصلي في هذا الثوب. وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا. فقوله حال السؤال معا لا يعني أنه من الآن فصاعدا لم يستطع أن يصلي في الثوب، لا يقصد هذا المعنى، لا تشتبهون. إي هو يفترض أن حال السؤال هو حال الرؤية ما بعد الرؤية، هو هكذا المقصود. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب. يقول بأنه استفادة قاعدة الاستصحاب من هذه الرواية تتوقف إما على حمل الرواية على إحدى الفرضيتين الأخيرتين، لأن في الفرضيتين الأخيرتين لا يمكن تفسير القاعدة التي يتمسك بها الإمام إلا بقاعدة الاستصحاب، لا يمكن تفسيرها بقاعدة أخرى. فإذا حملنا مراد زرارة على الفرضية الثالثة أو الرابعة كفى لاستفادة قاعدة الاستصحاب، وأما إذا حملناه على الفرضية الثانية فبما أن الفرضية الثانية كانت أركان الاستصحاب وأركان قاعدة اليقين كلاهما تامة وبالإمكان حمل كلام الإمام على كلتا القاعدتين، إذن فهو بحاجة إلى استظهار قاعدة الاستصحاب في مقابل قاعدة اليقين. لو أن أحدا استظهر أن مراد الإمام هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين بالرغم من أن كلاهما ممكنين، من أن كليهما ممكنان، كلا الأمرين ممكنان، لكن لو أن أحدا استظهر أن مراد الإمام هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين أيضا تم الدلالة على الاستصحاب. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله إما على إحدى الفرضيتين الأخيرتين اللتين لا يمكن فيهما إلا الاستصحاب أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب. وفي السؤال للرابع باقي الأسئلة التي طرحها زرارة على الإمام، في السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، قال بأنه يعلم بأنه أصابته النجاسة لكن ما يعرف في أي موضع في أي نقطة من نقاط ثوبه، عنده علم إجمالي بلحاظ نقاط الثوب ما يعرف في أي نقطة. الإمام أجابه بلزوم الاعتناء والاحتياط، لا بد وأن يعتني بهذا العلم الإجمالي ويحتاط فيطهر ذاك الجانب من الثوب تمام، الجانب الذي يدور علمه الإجمالي فيه ذاك الجانب بتمامه لا بد وأن يطهره، وصلاته هم باطلة لا بد وأن يعيد صلاته. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، بلي عند الشك، سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بالعدم. سأل الإمام بأنه لو شككت بأنه أصاب أو لم يصب هل يجب علي أن أفحص أو لا يجب علي أن أفحص؟ الإمام يقول له لا يجب عليك الفحص، الفحص في الشبهة الموضوعية، هذه شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص، وهل يمكن استفادة قاعدة عامة أو لا هذا بحث آخر بحث فقهي لا بد وأن يبحث في الفقه أنه في مسألة أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية بصورة عامة أو لا، هل يستفاد ذلك من هذا المقطع من الرواية أو لا يستفاد، أو أنه خاص بمورد سؤالي. على كل حال هذا بحث فقهي. الرأي المشهور هسه سواء بهذا الدليل أو بدليل آخر أن الشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص. وفي السؤال السادس، السؤال السادس أيضا فيه مقطع للاستدلال على قاعدة الاستصحاب. يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، في أثناء الصلاة لو وجد النجاسة، فأجيب الإمام فصل له في الجواب، أجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه، إذا كان بدأ بالصلاة وهو شاك، شك في موضع من ثوبه، ففي أثناء الصلاة وجد، فصلاته باطلة. أجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها، وإذا لم يشك دخل في الصلاة بدون شك، لم يشك ثم رآه رطبا، في أثناء الصلاة رأى موضع النجاسة رطبا، غسله وبنى على صلاته، استمر في باقي صلاته، غسل ذلك الموضع وبنى على على باقي الصلاة لاحتمال عدم سبق النجس، لأنه ربما هذه النجاسة حادثة والأجزاء السابقة ربما لم تقع في نجاسة، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. يطابق الإمام قاعدة لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. أسير الشيء رضوان الله عليه هنا يشير إلى أنه هناك احتمالان في تفصيل الإمام، في مراد الإمام من هذا التفصيل الذي فصله في الجواب، حيث قال بأنه إذا شك في موضع منه ثم رآه يجب عليه قطع الصلاة وتطهير الثوب وإعادة الصلاة، وأما إذا لم يشك فيه فوجده رطبا فصلاته صحيحة، فقد قد يطهر ذلك الموضع من ثوبه ويبني على باقي الصلاة. هذا التفصيل يوجد له احتمالان، يوجد فيه احتمالان، بالرغم من اختلاف هذين الاحتمالين لكن يوجد قدر مشترك بينهما، يقول هذا المقدار المشترك مسلم. شنو الاحتمالان؟ شنو الاختلاف بين الاحتمالين؟ الاختلاف بين الاحتمالين أنه إما أن يقصد الإمام بهذا التفصيل أنه إن لم يشك، يعني إن كان له يقين بالطهارة، نفسر قوله إن لم يشك، شنو المقطع الأول التفصيل؟ المقطع الأول في التفصيل كان إذا كان قد شك، هذا المقطع الأول، إذا كان قد شك، إذا فسرنا قوله إذا كان قد شك في موضع من، نفسره بالعلم الإجمالي، شك في موضع من يعني كان على يقين بأصل النجاسة لكن شك في الموضع، قوله إذا كان قد شك في موضع من لربما بقرينة موضع يعني أن أصل النجاسة مسلمة وإنما الشك في الموضع، إذا شك في موضع من سؤال كذا، هو الراوي كان يقول إذا شك هو السؤال عن موضع، ما يخالف، هو السائل سأل عن موضع من، كيف في ذاك المقطع الآخر هم أصلا سأل عن العلم الإجمالي، سأل عن العلم الإجمالي، كان يحتمل أنه العلم الإجمالي مو مبطل للصلاة أصلا، حتى هذا كان في ذهني في مقطع آخر المقطع السابق. على كل حال الاحتمال الأول أن يفسر قول الإمام بأنه إن كان قد شك في موضع من ثم رآه يعني أنه كان حصل عنده علم إجمالي ثم رآه يعني تعين موضع العلم الإجمالي تعين، فيقول الإمام بأنه الصلاة باطلة ويعيد. وأما المقطع الآخر التفصيل، المقطع الآخر من التفصيل، وأما إذا لم يشك يعني لم يحصل له علم إجمالي، وإنما لم يشك، يعني حصل له شك بدوي في مقابل العلم الإجمالي. لم يشك في لم يشك في موضع من، يعني لم يشك في موضع من، نفسر قوله لم يشك يعني لم يحصل له علم إجمالي بل حصل له شك بدوي. فبعد ذلك وجد الشيء الذي كان قد شك فيه، وجد شيئا لا هذا فوجده رطبا، لا وجده رطبا، واحتمل أن يكون شيئا حادثا بقرينة رطبا، واحتمل أن يكون شيئا حادثا. فهذا فهنا ما كان عندي علم إجمالي، وإنما كان عندي بلي شك بدوي من شك بدوي كان عنده من الأول. وبعد ذلك حصل له اليقين بشيء راطب وربما يكون حادثا الآن. الإمام قال له طهر موضع الثوب، موضع الراطب، موضع النجاسة، وابني على باقي صلاتك، يعني صلاتك ما تبطل. خب هناك قدر مشترك بين هذين الاحتمالين، بين هذين التفسيرين. القدر المشترك بين هذين التفسيرين هو أنه سواء على التفسير الأول أو على التفسير الثاني، الإمام فصل له بينما إذا حصل له اليقين بأن الأجزاء السابقة من صلاته وقعت في نجاسة، وبينما إذا لم يحصل له اليقين بأن أجزاءه السابقة كانت في نجاسة. خلنا نرجع إلى التفسير الأول. على التفسير الأول ماذا قلنا؟ على التفسير الأول قلنا بأنه يقصد بقوله إن شك في موضع من، يقصد به العلم الإجمالي، ويقصد بأنه ثم رآه، يعني شنو ثم رآه؟ يعني ثم حصل له علم تفصيلي بنفس ذلك العلم الإجمالي، تحول إلى علم تفصيلي يحكم الإمام ببطلان صلاته، وهذا فرض علمه بأن صلاته ماذا كانت؟ صلاته كانت في نجاسة. والمقطع الثاني يقول بأنه وأما إن لم يكن له شك، يعني شنو لم يكن له شك؟ يعني لم يكن له علم إجمالي. هكذا نفسره في التفسير الأول. فسرنا المقطع الثاني في التفسير الأول بعدم العلم الإجمالي، إن لم يحصل له علم إجمالي يعني شنو؟ يعني كان شاكا، كان شاكا شكا بدويا. فهذا يعني أنه أجزاء ليس على يقين بأن الأجزاء السابقة من صلاته كان في نجاسة، حكم له الإمام بصحة صلاته، وأنه فقط يطهر الثوب ويبني على باقي صلاته، أن صلاته إذن صحيحة. إذن فعلى هذا التفسير يكون تفصيل الإمام بين حالة يقينه بنجاسة بوقوع الأجزاء السابقة في النجاسة، وبين شكه في وقوع الأجزاء السابقة في النجاسة. إذا كان على يقين بأن أجزاء السابقة وقعت في نجاسة فصلاته باطلة، وإذا كان شاكا في أن أجزاءه السابقة كان في نجاسة أو لا تكون صلاته صحيحة. هذا بناء على التفسير الأول. وبناء على التفسير الثاني أيضا يكون جواب الإمام بل بهذا المقدار مشترك، أيضا يكون جواب الإمام يدل على أنه إذا كان على يقين بأن أجزاءه السابقة الأجزاء السابقة من الصلاة في نجاسة فصلاته باطلة، وإن لم يكن على يقين من ذلك فصلاته تامة. كيف؟ لأنه التفسير الثاني ماذا كان يقول؟ التفسير الثاني كان يقول بأنه يقصد بقوله إذا شككت، يقصد بقوله إذا شككت ثم رأيته، يعني إذا شككت ثم إذا شككت شكا بدويا ثم رأيته قطعت بأنه كان من قبل. إذا شككت إذا ثم رأيته، يعني هذا المقطع الأول من تفصيل الإمام. المقطع الأول من تفصيل الإمام نفسره بأنه إذا شككت ثم قطعت بأن هذا كان ثابتا، يعني أن أجزاء السابقة من الصلاة حصل له اليقين بأنه كان وقعت في نجاسة. والمقطع الثاني أما إذا لم تشك فرأيته رطبا، يعني شنو؟ يعني إذا لم تشك من أول بل كنت على يقين بالطهارة ورأيته رطبا فشككت في أنه هذا شيء حادث أو شيء سابق، يعني أنه بالنتيجة أنه ما حصل له اليقين بأن أجزاؤه السابقة كانت في نجاسة فيبني على صحة صلاته. إذن فعلى كلا التقديرين، سواء فسرنا بالاحتمال الأول أو فسرنا بالاحتمال الثاني، على كلا التقديرين هذا المقدار مشترك، قدر مشترك بين كلا التفسيرين أن الإمام يريد أن يفصل بين حالة حصول اليقين بأن أجزاءه السابقة أجزاء الصلاة السابقة وقعت في نجاسة، وبين عدم حصول اليقين بأن أجزاءه السابقة حصلت في نجاسة. فإذا حصل له اليقين بأن أجزاءه السابقة من الصلاة وقعت في نجاسة فصلاته باطلة، وإن لم يحصل له اليقين بأن أجزاءه السابقة كانت مع نجاسة فصلاته صحيحة. إذن فعلى كلا التقديرين، فعلى كلا الاحتمالين هذه النتيجة مسلمة، أن الإمام يريد أن يفصل بين حالة حصول اليقين بوقوع الأجزاء السابقة في نجاسة أو عدم حصول اليقين بأن أجزاء الصلاة السابقة في نجاسة. وعندئذ في هذا المقطع الثاني، وهو أنه إذا لم يحصل له اليقين بأن أجزاءه السابقة من الصلاة وقعت في نجاسة، يتمسك بكبرى الاستصحاب، يقول له الإمام بأنه لأنك كنت على يقين ثم شككت، ولا ينبغي بل نقض اليقين بالشك، يتمسك بالاستصحاب في فرض ما إذا لم يحصل له اليقين بوقوع أجزاءه السابقة من الصلاة في نجاسة. فبما أنه كان على يقين بالطهارة في زمان أسبق فيجري الاستصحاب، فتمسك بالاستصحاب. فعلى كلا الاحتمالين التمسك بالاستصحاب يتم، فعلى كلا الاحتمالين التمسك بالاستصحاب يتم. وفي السؤال السادس، هذا طبقناها بلي، خب سريع نطبق، ليش سريع نطبق؟ ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي، وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي، هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق، يعني في البداية حصل له شك بدوي، يعني عدم العلم الإجمالي، لم يشك يعني لم يعلم علما إجماليا، لم يشك في موضع منه يعني لم يعلم علما إجماليا، فهو شاك بالشك البدوي. ثم وجد أن نفس ما كان يشك، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، ثم رأى فيه، يعني رأى نفس الشيء الذي كان يشك فيه، يعني حصل له اليقين بأن هذه النجاسة كانت سابقة، هذا المقطع الأول. وبالشق الثاني، ويقصد بالشق الثاني من التفصيل صورة عدم وجود شك سابق، يعني من أول كان على يقين بالطهارة لم يشك، عدم وجود شك سابق، ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء فيشك في أن هذه النجاسة نجاسة حادثة الآن أو سابقة. ولكل من الاحتمالين معززات، لكن هذه المعززات يعني قرائن لصالحها، لصالح كل من الاحتمالين، في صالح كل من الاحتمالين توجد قرائن. هذه القرائن السيد شيء ما يدخل في بيانها، لأنه يقول النتيجة واحدة، بما أن النتيجة واحدة بعد ما يدخل في بيان تفصيل هذه المعززات. والنتيجة المفهومة واحدة، لأنه قدر مشترك موجود في كلا الاحتمالين. ما هي النتيجة المفهومة التي هي واحدة على التقديرين، على كلا التقديرين؟ وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلا إن لم يعلم بسبقها جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. لقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري كافي، والحمد لله رب العالمين.